رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمد في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 39 في باب الجنائز قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين النساء، فإنه ييمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين النساء، فإنه ييمم. إذا تعذر غسل الإنسان لهذه الأسباب، لعدم وجود الماء، لأن التيمم يشرع إذا فقد الماء أو إذا وجد ولكن لا يقدر على استعماله لمرض أو برد شديد أو نحو بالنسبة للأحياء. وأما الميت كأن يخشى أن يقطع جسده كالمحترق المحروق أو المحترق، أو الرجل مات ولا يوجد رجال، يوجد كلهم نساء، أو المرأة ماتت ولا يوجد رجال، فإنهم جميعا ييمموا، وذلك بأن ينتوي المييمم رفع الحدث أو الغسل عن هؤلاء، ثم يضرب الأرض باليد ويمسح بها الوجه والكفين للمتوفى، وهذا يجزئه عن الغسل. نعم. نعم نعم، قد يدخل في الخنث أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها.
هذا مستثنى غسل الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، لكل واحد منهما أن يغسل الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ولأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة الصديق غسلته رضي الله عنه لما توفي. وكذلك الزوج له أن يغسل امرأته إذا ماتت، فإن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة. وما على الزوجين فليس للرجل أن يغسل المرأة ولو كانت من محارمه، يعني أمه وأخته وعمته وخالته، لا يجوز له أن يغسل. وأما الطفل الصغير فلا مانع من تغسيله من الرجال أو النساء. قال: وكذلك أم الولد مع سيدها. الأمة إذا حملت وجاءت بالولد سميت أم ولد، فسيدها له أن يغسلها، لأن السيد أعلى بالنسبة لها من الزوج، هذا قول الحنابلة. إذن إذا مات أحد الزوجين هذا مستثنى، أو أم الولد، لا أحدهما أن يغسل الآخر. نعم. وبعض الناس يتشدد في هذا ويقول: إذا ماتت فلم تعد محرما عليه. لا، هي ما زالت زوجة له حتى بعد الوفاة. نعم. فهو المشكل الذي لا تبدو فيه علامات الذكورة والأنوثة. نعم. نعم، يغسل، لا مانع أن يغسل من الرجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينجى عنه الحديد وينحى عنه الحديد.
نعم، أفضل وينحى. نعم.
وينحى عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه وإن كفنا بغيرها فلا بأس.
قال رحمه الله تعالى: والشهيد إذا مات في المعركة، وهذا يخرج الشهيد غير الميت في المعركة، لأن سبعة شهداء دون شهداء الحرب، وهم المحروق والمبطون والمرأة ماتت في النفاس والغريق والذي مات في هدم، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. أما الشهيد الذي مات في المعركة ونرجو له الشهادة فإنه لا يغسل، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. هذا هو الأظهر، وهذا آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام. وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه، يعني يكفن في ثيابه ويغطى، يا أيها المزمل، يغطى بثيابه ثياب المعركة، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن دماء الشهداء. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، يعني هذا في عذاب القبر. لما سئل عن الشهيد هل يؤمن من الفتنة في عذاب القبر، قال عليه السلام: كفى ببارقة السيف أو السيوف على رأسه فتنة. أما إذا أثخن بالجراح في المعركة ثم مات بعد ذلك، فإن هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولو كانت هذه الجراح بسبب الجهاد. طالما وأنه لم يمت في الجهاد فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم نعم نعم. إذا كان مع الإمام وكان يقاتلهم بإذن الإمام فنرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة. إذا كان، لأن الخوارج لا يقاتلون إلا تحت راية الإمام، وليس لأحد أن يقاتلهم إلا دفعا يدفعهم عن نفسه من باب دفع الصائل. أما كمقاتلة، أما كقتل الخوارج فإنهم لا يقتلون إلا بإذن ولي الأمر، لأن الرسول قال لما قال له عمر: دعني لأقطع عنقه، قال: دعه لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه، لكن هذا بإذن الولاة والسلاطين والحكام. نعم نعم نعم. يغسل، والأطراف التي قطعت كالرجلين أو اليدين توضع معه في الكفن، توضع معه في الكفن، لكن يغسل باقي البدن. نعم. وإذا قطعت في حياته فإنها لا تغسل، وإنما لا مانع ولا تكفن، وإنما تلف في خرقة وتدفن صيانة لها وإكراما له، وليس من باب دفن الميت. نعم نعم. لا، توضع في أي مكان لا بأس، توضع في الكفن.
قال رحمه الله تعالى: والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، ولا يقطع شعره ولا ظفره.
قال رحمه الله تعالى: والمحرم، يعني بحج أو عمرة، يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، ولا يقطع شعره ولا ظفره. وذلك لحديث الرجل الذي وقصته الدابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، فلا يغطى وجهه، وإنما يغسل بالماء والسدر، ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة يلبي، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. نعم.
قال: ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب اللبن عليه نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب دفن الميت في لحد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. وهذا على سبيل الاستحباب والأفضل، والشق يكون عموديا في الأرض، وأما اللحد فإنه يكون فيه ميلان عن جهة هذا الشق، فيشق عموديا في الأرض ثم يميل من أسفل إلى جهة القبلة، حيث أن الميت إذا وضع يكون على جهة القبلة. فإذا لم يوجد لحد فإنه يشق له في الأرض ويهدر عليه التراب ولا بأس. وإذا وجد لحد ونصب عليه اللبن الطوب اللبن في فوقه ثم يهدر التراب بعد ذلك فهذا هو الأفضل كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن السنة تعميق الحفر في القبر وتوسيعه بقدر المستطاع يعمق صيانة للميت. ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. الآجر مثل الفخار في زماننا ولا شيء مسته النار، هذا لا يدخل القبر. قيل إن هذا تفاؤلا للميت، من باب التفاؤل للميت أنه لا تمسه النار إن شاء الله. ويوجد في بعض البلدان ربما يوجد حرج شديد في هذه المسألة، وقد نقشت شيخنا في هذه المسألة نقاشا طويلا في الدرس، في لأن الإسمنت وبعض الأشياء وبعض الأحجار التي حتى بعض الأحجار التي لا تقطع من الجبال تدخل النار، أن يعني هناك نوعين من الأحجار التي يأتون بها المقابر يغطون بها القبر من أعلى، هناك أحجار تقطع من الجبال وهناك أحجار لا بد أن يدخل بها النار، كذلك الإسمنت أظنه أيضا يدخل النار. ويوجد بعض البلدان ربما لو حفرت نصف متر يخرج الماء، والمساحة التي وضعت للمقابر ضيقة وعدد السكان كثير، وربما إما أن تحفر ويصبح الميت في يعني مثل القناة من أو الجدول الصغير من الماء، وإما أن تضع شيئا يحجب هذا الماء عن الميت. فقال يجتهدوا ألا يدخلوا شيئا فيه مسته النار، لأن هذا يكره كراهة شديدة إدخال شيء مسته النار للقبر. ولكن يوجد في بعض البلدان كما قلت لكم حرج شديد جدا، ربما لو حفرت يخرج الماء على مسافة قريبة ويحتاج والعدد كثير، ربما يدفنوا في القبر بعد يوم أو يومين أكثر من واحد ويكون زحام، وحول الأرض أملاك للناس، أملاك للناس لا تستطيع أن تتسع لا هكذا ولا هكذا. نعم، فهذا من باب التفاؤل للميت. نعم نعم لا، هذا خطأ جدا، يحفرون لأسفل كما أنه يتسع لأعلى فيمكن أن يتسع لأسفل. ولو دفن أكثر من واحد الحمد لله لا بأس، لو دفن أكثر من واحد في القبر لا مانع عند الحاجة. نعم، ويقدم الأحفظ لكتاب الله كما فعل المسلم في بعض الغزوات. نعم، يعني أنه يشق هكذا هكذا القبلة، يحفر القبر شق إلى أسفل، ومن أسفل هذا الشق يجعل لحد للداخل ويوضع الميت على جنبه الأيمن وجهه إلى جهة القبلة. فهمت؟ شق هكذا عمودي ينزل في الأرض، حفرة يشق حفرة في الأرض ويوسعها مسافة متر أو أكثر، ومن أسفل هذا أعمق الحفر يأتي من أسفل ويدخل لحدا يميل بالشق، ولذلك سمي اللحد لحدا لأنه من الميلان، الإلحاد هو الميلان، فيميل عن هذا الشق العمودي إلى الجنب ويوضع الميت. نعم أسفل. في باطن القبر من أسفل، هذا هو السنة. نعم، ورأينا هذا في السعودية، منطقة أفدنة آلاف الأمتار تبرع بها سماحة الشيخ العالم محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز رحمه الله في منطقة النسيم في شرق الرياض، وفعلا هناك المقابر تذكر بالآخرة بخلاف المقابر هنا. المقابر هنا صارت يعني بلغنا أن في القاهرة بناء مثل غرفة البيت، ويضعون الميت على الأرض هكذا مثل هذا الكتاب، أليس كذلك؟ ها؟ بلى، على الأرض، على الأرض، على الأرض. إذا عندما يدخل يعني لو خرجت هوام وخرجت سباع وجاءت حيات وما شابه ذلك تأتي للبيت. نعم لا لا يجلسون فيه والأموات تحته لا أقصد هل هذا يذكر بالآخرة؟ هل مثل هذا القبر يذكر بالآخرة؟ ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبر ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو قال الآخرة. لكن المقابل بهذه الطريقة التي قلت لكم تدخل المقبرة تشعر بتذكر الموت وأنك تتوضع في هذه الحفرة بعد قليل تتوضع في هذه الحفرة كما وضع هذا الميت وينصب يوجد طوب لبن طوبة تقريبا في أكبر من هذا الحجم قليلا وإذا وضع في باطن اللحد انتبهت يا حمزة إذا وضع في باطن اللحد ينصب الطوب اللبن بهذه الطريقة يعني كأن هذا اللحد والميت وضع هنا وينصب الطوب اللبن هكذا ثم يهدل التراب عليه تشعر حتى القبر وهو فارغ تشعر ب يعني بشيء مخوف القبر. نعم أما القبور الآن الله المستعان نسأل الله العافية. نعم نعم لعل سؤالك يأتي في الأخير. نعم كيف يعني يجعل الميت إلى أي جهة يسند ظهره؟ لا الوجه إلى جهة القبلة إذا رأيناه الوجه إلى جهة القبلة. نعم نعم لا لا يكون ميلان هكذا أين الميلان هنا يصبح شق نعم طيب يحفر ماذا ثم ماذا يحفر حفرة عمودية تقصد عمودية أيضا أيوة لكن لها ليس لا تميل عن الحفرة الأولى إلى أسفل هكذا ليس لا سقف ولا غير تراب لا الذي رأيناه بهذه الصورة قلتها لكم يحفر هكذا ومن باطن القبر يحفر هكذا ويوضع الميت وينصب اللبن عليه هكذا. نعم هذه من أين هذه الصورة التي يقولها نبيل الآن هذه الصورة من أين أتيت بها هذه؟ نعم 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 إدراج نعم أجرا نعم هذا من باب التفاؤل فقط لا أعلم دليلا صحيحا في هذا. نعم
قال رحمه الله تعالى ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إن لم يكن معه ندب ولا نياحة
ويستحب تعزية أهل الميت سواء من الرجال أو النساء ومما يفعل بعض الناس اليوم من القول بأن التعزية خاصة بالرجال فهذا ليس من السنة وبعضهم يتنطع في هذا جدا يقول التعزية خاصة بالرجال هذا مخالف للسنة يجوز الرجال يعزوا الرجال والنساء يعزوا النساء لا مانع بالضوابط والحدود الشرعية. قال والنبي عليه الصلاة والسلام ويجوز للمحارم أن يعزي بعضهم بعضا فلما أرسلت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إحدى بناته أن ابنها في النزع قال أن نصل للرسول الذي جاء أرجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب فعزمت عليه أن يأتي فأتى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم والأظهر أنه ليس للتعزية وقت معين لا شهر ولا غيره متى علم عز أخاه المسلم. نعم قال والبكاء عليه غير مكروه أيضا مما يفعله بعض الناس إذا بكى شخص يقول له اصبر اصبر، هو صابر، الذي يبكي ليس جزعا، إنما الذي يجزع هو الذي يلطم الخد أو يشق الجيب أو ينثر الشعر أو يدعو بدعوى الجاهلية كأن يقول يا جملاه أو ما شابه ذلك، وإنما الذي يبكي ليس جزعا هو صابر. وإلا فإن سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام من البشر بكى، النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما مات ابنه إبراهيم، فالبكاء لا ينافي الصبر، وإنما الذي ينافيه لطم الخد أو شق الجيب أو نثر الشعر أو الدعاء بدعوى الجاهلية والندب. نعم المهم لا يكون فيه ندب وصرخ، نعم، لأن بعض الناس يبكي ويخرج الصوت، لا مانع. كنا نسمع لصدر أزيزا كأزيز المرجل من البكاء في حديث عبد الله بن الشخير في صفة بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكون معه تسخط ولا كلمات فيها تسخط على القدر والعياذ بالله ونحو ذلك. نعم، فالبكاء يجوز، أما الصراخ والعويل هذا هو الممنوع. نعم. يعزي متى شاء، متى وصله الخبر يعزي ولو بعد شهر على الصحيح، لا مانع. لا هذا مخالف للسنة، لا يجلسون، ولكن لو جاءوا مثلا عزوا وزاروا أقاربهم الآخرين غير أصحاب المصيبة وجلسوا عندهم يوم أو كذا، لا مانع. ها؟ خلاص نصرف نحن، خلاص انتهى الميت، مات وذهب، خلاص نذهب إلى عملنا في الصباح، كل واحد يذهب إلى عمله. يوم الشافعي إنسان يعزي في المسجد وفي الشارع في الطريق ولا يجتمع للتعزية، أصحاب الميت سيفعلون طعام للقادمين أم أنهم مشغولون بمصابهم؟ السنة صنع الطعام لأهل الميت، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، عينوهم على مصيبتهم. أما أن هو عنده مصيبة ويصنع لك الطعام، هو مشغول ليس متفرغا لهذا، وهذا الاجتماع من النياحة، اجتماع للتعزية من النياحة. وإن كان بعض العلماء يتسامح في إذا كان المكان ضيقا لا مانع أن يجلس شيئا يسيرا أمام البيت وما شابه ذلك، بعض العلماء يرى هذا، لكن الأفضل الإنسان يعزي وينصرف. لكن لو كان في جلوسه تسلية للمصاب، كان يكون مثلا صديقه أو طالب علم يصبره، والأمر مثلا فيه تقطيع للجسد أو يعني خرق للبدن وما شابه ذلك، وجلوس هذا الشخص يصبره، نرجو إن شاء الله ألا بأس بهذا. نعم، لكن لا يكون بقصد الجلوس للتعزية، لا يجلس للتعزية، يعزي وينصرف. حتى صاحب الميت لا يجلس معهم، يتركهم. نعم، لابد أن تنتهي هذه البدع، ولن تنتهي إلا في جنائز أهل السنة، لابد أن تنتهي. متى الإنسان يجامل ويقول ماذا أفعل؟ أنت أول واحد تفعل السنة، حتى تنتشر السنة أنت أول واحد تفعل السنة. والحمد لله فعلنا هذا في موتانا، والحمد لله. نعم يغضب بعض الأقارب الأعمام وكبار العائلة وما شابه ذلك، لكن إذا وجدوك صلبا في الحق يحترمونك بعد ذلك. لكن لو أنت الآن طول السنة تقول للناس الاجتماع للتعزية بدعة، ولما جاءك ميت جلست، يصدق الناس ماذا؟ قولك أم فعلك؟ بعد ذلك لا يصدقون لا قولك ولا فعلك، لذلك الاقتداء بالفعل أبلغ من الاقتداء بالقول. كما في قصة صلح الحديبية لما أمر الناس أصحابه أن يحلوا من العمرة وأن يذبحوا الهدي، أن يحلوا من العمرة وأن يذبحوا ذبيحة في الحديبية، والصحابة تأخروا في ذلك رضي الله عنهم، فدخل إلى أم سلمة عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله اخرج واحلق رأسك وانحر هديك، ففعل، فكادوا يقتتلون على الحلق، كلهم خرجوا من النسك. فالعلماء يقول الاقتداء بالفعل كما ذكر الشراح هذا الحديث في الصحيح، أن الاقتداء بالفعل أبلغ من الاقتداء بالقول، وهذا واقع، هذا واقع. لو المدرس الآن كل يوم يقول للطلاب لا أحد يسب زميله، لا تسب زميلك يا سعد، لا تضرب زميلك يا سعد، والمدرس أول ما طالب يفعل شيء يسبه، هل يقتدي به الطالب؟ لا يستطيع أن يقتدي به، لابد أن يكون قدوة عملية. نعم نعم. في النياحة لا أعلم هذا الحديث، من استأذنه في النياحة؟ أين هذا الحديث؟ من من؟ الله أعلم، لا أعلم هذا. النياحة محرمة لا تجوز، من الكبائر. نعم. سموه
عشاء الميت.
عشاء الميت لا بأس يصنع اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، لكن لا يسمونه عشاء الميت، ولقد الميت لا يأكل مثل أكل الأحياء، حياة برزخية غير هذه الحياة، إنما لا مانع أن يصنع له طعاما يعينهم على المصيبة. قد يبقى الإنسان مصابا بميته يومين أو ثلاث أو أربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم، أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بزيارة القبور للرجال. والحنابلة يرون عدم مشروعية زيارة النساء للقبور، بل العلماء تنازعوا في ذلك على خمسة أقوال، كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع، قيل أنها من الكبائر، وقيل محرمة، وقيل جائزة، وقيل مكروهة، وقيل مستحب، يعني تدور مع الأحكام الخمسة. وذهب بعض العلماء إلى أنها مستحب، علم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، وأطال النفس في هذا في أحكام الجنائز، يستدل على استحباب زيارة النساء للمقابر. والمانعون استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زوارات يعني كثيرات الترداد في الزيارة، يترددن كثيرا على الميت. والمبيحون استدلوا بأدلة، منها ما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بين القبور فسمع امرأة تنا صبيا لها، فقال: اتق الله يا أمة الله، يا أمة الله واصبري، قالت: دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه هو ذهبت تعتذر، قالت: أتيته فلم أجد عنده بوابين، فقال عليه السلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا: لم ينهها عن زيارة القبور، ولو كان ممنوعا لنهاها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أبدا. فلما لم ينهى عن ذلك دل على أن هذا جائز في حق النساء، بل مشروع. وأيضا العلة من زيارة القبور ما هي؟ فإنها تذكركم الآخرة، ويشترك النساء والرجال أيضا في هذه العلة. ولكن المنعون قال: النساء عندهم ضعف، وربما يحصل منهم نياحة أو صراخ ولا يصبرنا. فالحاصل هذا الأمر يدور بين الكبائر، وكل علمائنا فيما أعلم يمنعون من هذا، كل العلماء يمنعون من زيارة قبور الزوال، في فتوى اللجنة الدائمة، وأنه محرم، لا يجوز للنساء زيارة المقابر. والمبيحون والذين قالوا بالجواز قالوا بشرط إذن الزوج وأمن الفتنة، ألا يكون هناك فتنة على المرأة في الصراخ، أو يكون هناك مجرمون في المقابر لا سيما في أزمة الفتنة، وأن يأذن لها محرمها زوج أو أب أو ابن أو أخ أو ما شابه ذلك من المحارم. وأيضا مستدل به حديث عائشة في الصحيح للبخاري في صحيحه، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قولي الله السلام عليكم أهل الديار الحديث. فقد أرأيت إن أنا زرت القبور، ولم يقل لها لا تزوري. هذا من أدلة من قال بالجواز، والخلاف في ذلك قوي جدا بين العلماء. نعم، ولا صح الإنكار على المخالف، لا مانع من النقاش العلمي والحوار الهادئ، ولكن لا ينكر على المخالف. وفي بالمناسبة في أظن ما أذكر في منهج السالكين أو في أي كتاب نسبت هذا القول للشافعية، والصواب أن هذا كلام بعض العلماء منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأي قربة فعلها وجعل ثواب أهل الميت المسلم نفعه ذلك.
هذا عند الحنابلة: أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. كان يقرأ القرآن، فإذا انتهى من القراءة جعل هذه القراءة لوالده مثلا أو لأمه المتوفى. هذا عند بعض العلماء جائز، إذا فعل القربة ثم أهدى ثوابها للميت نفعه ذلك. وهذا مذهب الأحناف أيضا مع الحنابلة. والقول الآخر هو المالكية والشافعية أن الميت لا ينفعه إلا أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، يعني التي جاء بها الدليل، وأيضا الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وهذا هو الأظهر الذي عليه المحققون خلافا للمذهب مذهب الحنابلة. وقد أطال النفس ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية في هذه المسألة في مبحث جميل في شرح الطحاوية له رحمه الله. والأظهر والله أعلم لدى المحققون من أهل العلم أن الذي يصل ثوابه للميت هو الذي جاء به النص، لأن هذا كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحريص على وصول الخير للناس، ولكنه لم يبين إلا هذا. وبعض علماء المبيحون من الأحناف قالوا: لأن الله عز وجل قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي أبيه، فأي شيء أهداه لوالده المتوفى فإنه يصل ثوابه إليه. ولكن الأظهر والذي عليه الدليل هذه الأشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصيام، يعني صيام الفريضة وهو رمضان وصيام النذر. من صام من مات وعليه صيام صيام نذر صام عنه وليه، وكذلك صيام رمضان، وهي فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، صيام رمضان أيضا الفريضة يقضي عنه وليه. أما إذا مات مثلا في اليوم العاشر من رمضان وبقي عليه 20 يوما هل يصوم عنه أولياؤه؟ لا، لأنه مات لم يعد مكلفا. لكنه لو كان مريضا مرضا يرجى برؤه، ولكن شاء الله أنه يموت قبل أن يقضي، شفي بعد رمضان ولكن أجل إلى شعبان القابل فمات في رجب، فإن أولياءه يصومون عنه، يصومون عنه. نعم نعم. لا نعلم هذا من السنة، لا أعلم هذا من السنة في شيء. نعم. وذكر الشيخ عبد العزيز فائدة في الوعظ عند القبر، وقال: ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب موعظة المحدث عند القبر، وذكر حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها في الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيد الحديث. وذكر أيضا حديث البراء ابن عازب، ولكن هذا لا يكون ديدنه دائما، لو فعل ذلك أحيانا لسيما إن جاء والقبر لم يجهز بعد أو اللحد لم يجهز بعد، فإنه لا مانع أن يعظم بكلمات يسيرة، وألا تتخذ المقابر منابر، لا سيما في السياسة وفي الدعوة لبعض الأحزاب وما شابه ذلك من البدع والضلالات. ولكن لو فعل ذلك أحيانا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، لما جاء والقبر لم يلحد بعد جلس وجلس الصحابة حوله كأنما على رؤوسهم الطير، ووعظهم في القبر عليه الصلاة والسلام وعند الموت بالحال عند الموت لا مانع من هذا، لكن لا يتخذ دائما حتى يقال الآن اتفضل قل كلمة المقبرة، صلى للمقبرة كلمة وللزواج كلمة وعند شراء البهيمة الفاتحة أو كلمة، بدل ما يقول بسم الله في عقوله مثلا يقول الفاتحة الميت الفاتحة والحي الفاتحة والتجارة الفاتحة، ما علاقة الفاتحة أنك تبيع بقرة وتشتري جاموسة، ما علاقة الفاتحة بهذا؟ الله قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، القرآن للأحياء ليعظهم الله لتتعظ قلوبهم به، وليس القراءة على الأموات والصرادقات وصناعة التباهي والتفاخر بالخيام واللحوم والمقر الصيد صوته جيد وأخذ كم ألف، هذا كله من البدع المنكرة. أو يوصي من البدع تطار في بلادنا أيضا الآن، في يقولون في صعيد مصر الولد يوصي أباه لا بد أن تذبح لي بقرة، والآخر أو الأم والأخرى تقول لا أنا لا أريد في خالك أريد بقرتين وتوصي، هذه الوصية لا يعمل بها، لا يعمل بهذه الأشياء إذا كانت من أجل البدع والمنكرات وإقامة الصرادقات، هذا من المنكرات. نعم طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم. نعم هذا أشد وأنكر والعياذ بالله، قد أنكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ نباز أيضا إذا جاء الملوك يذبح عند أقدامهم، وهذا من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ صالح على الشيخ في شرح كتاب التوحيد التمهيد، هذا من الذبح لغير الله أن يذبح عند رجل القبر أو يذبح عند قدوم الملك والأمير عنده، أما لو ذهب في البيت وذبح من أجله إكراما له ضيافة فهذا مشروع من الإيمان إكرام الضيف، لكن يذبح عند قدومه في الطريق يذبحون الذبائح لا. وأيضا بعض علماء استنكر هذا في الصلح، إذا تصالح عائلتين وقبلتين صاروا يذبحون ويأخذون حق هذا الصلح من الذبائح، بعض العلم يستنكر هذا أيضا. نعم الاحتفاء، ما معنى الاحتفاء؟ يحتفي نعم من السنة الاحتفاء في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر رجل فقال يا صاحب السبتتين ويحك ألقهما، عند بعض أهل العلم أن هذا من السنة، وعند بعضهم أن هذا خاص بالنعال السبتية أنها من جلود البقر وفيها نوع يعني زينة أو تكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم في المشيع، إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، والأحوط خلع النعال في المقابر خروجا من الخلاف. نعم في المقابر عموما في داخل سور المقابر. نعم اعتياد هذا من البدع المنكر المنتشرة في بلادنا أيضا، كل جنازة يجلس يعظهم أحد في المسجد حتى صار هذا سنة، ولو أن شخصا تركها الآن قالوا ضيعت السنة، وهذا من البدع ليس من السنة في شيء، أن يجلسوا في مسجد قبل موعد الجنازة ساعة أو ساعتين، أحيانا يجلسوا ساعتين وأكثر من ساعتين، وإنما هذه الموعظة على القبر لأن الموقف يحتمل هذا، إذ يجب يجلسون بعضهم يشرب الشاي في مؤخرة المسجد أو يشرب الدخان أمام المسجد والواعظ يتكلم ولا أحد يستمع. نعم لا كل هذا من البدع المنكرة، ولا التلقين على القبر ولا أي شيء، كل هذا مخالف للسنة، إنما يدفن الميت الذي رأيناه في وجوه العلماء مثل الشيخ صالح اللحيدان في المقابر رأيناه والشيخ عبد العزيز الرجحي وغيره من العلم، ربما يكون أكثر من جنازة فيحضر الشيخ يذهب عند هذه الجنازة وقتا ثم يذهب إلى هذه الجنازة وهذه الجنازة وهذه الجنازة، وإذا انتهوا من دفن هذه يأخذ حفنات كما جاء في السنة ويرمي على هذا القبر ثم هذا ويعزي أصحاب هذا القبر، يعني يأخذ في ذهاب واحد عدة جنائز. نعم، ولا أحد يتكلم. وما رأيناهم يعظون عن القبر أيضا، رأينا علماءنا لا يعظون عن القبر، الشيخ العيدان وعبد العزيز الرشي، ما رأينا، ما رأي فيما رأيت لم أرى أحد منهم وعظ على القبر، لأن المقابر هناك جاهزة، مئات المقابر جاهزة، هناك عمال يعملون في هذا المقابر يجهزونها، تكون جاهزة دائما. وينتقل الميت من جامع الرشح مثلا بينهم مسافة إلى شرق الرياض النسيم التي فيها المقابر، ربما يمشون مثلا 20 دقيقة أو 25 دقيقة إلى نصف ساعة، ويذهبون يضعون الخشبة ويدفن الميت وينصرف، ينصرف الناس. نعم بالسيارات، لا مانع من حمل، يمشون نصف ساعة بالسيارة تقريبا، يعني كيلوات. نعم نعم نرجو له الشهادة، هذا نرجو له الشهادة، طالما أنه مات في قتال ضد الكفار، ضد الكفار والمشركين إذا كانوا يجاهد في سبيل الله، فنرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة، لكن نجزم لمن جزم له الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، الذي يدفن هو يضع الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا أيضا من السنة الفائتة. نعم، الذي يدفن فقط، الذي يتولى الدفن. نعم نعم، لا لم يرد حل الأربطة كلها، لم يرد في السنة، لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على
رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 39 في باب الجنائز قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه ييمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه ييمم. إذا تعذر غسل الإنسان لهذه الأسباب، لعدم وجود الماء، لأن التيمم يشرع إذا فقد الماء أو إذا وجد ولكن لا يقدر على استعماله لمرض أو برد شديد أو نحو بالنسبة للأحياء. وأما الميت كأن يخشى أن يقطع جسده كالمحترق المحروق أو المحترق، أو الرجل مات ولا يوجد رجال يوجد كلهم نساء، أو المرأة ماتت ولا يوجد رجال، فإنهم جميعا ييمموا، وذلك بأن ينتوي المييمم رفع الحدث أو الغسل، عفوا الغسل عن هؤلاء، ثم يضرب الأرض باليد ويمسح بها الوجه والكفين للمتوفى، وهذا يجزئه عن الغسل. نعم نعم نعم، قد يدخل في الخنث أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها.
هذا مستثنى غسل الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، لكل واحد منهما أن يغسل الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ولأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة الصديق غسلته رضي الله عنه لما توفي. وكذلك الزوج له أن يغسل امرأته إذا ماتت، فإن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة. وما على الزوجين فليس للرجل أن يغسل المرأة ولو كانت من محارمه، يعني أمه وأخته وعمته وخالته لا يجوز له أن يغسل. وأما الطفل الصغير فلا مانع من تغسيله من الرجال أو النساء. قال: وكذلك أم الولد مع سيدها، الأمة إذا حملت وجاءت بالولد سميت أم ولد، فسيدها له أن يغسلها لأن السيد أعلى بالنسبة لها من الزوج، هذا قول الحنابلة. إذن إذا مات أحد الزوجين هذا مستثنى، أو أم الولد لا حريم أن يغسل الآخر. نعم. وبعض الناس يتشدد في هذا ويقول إذا ماتت فلم تعد محرما عليه، لا، هي ما زالت زوجة له حتى بعد الوفاة. نعم. فهو المشكل الذي لا تبدو فيه علامات الذكورة والأنوثة. نعم. نعم يغسل، لا مانع أن يغسل من الرجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه وينجى عنه الحديد وينحى عنه الحديد.
نعم أفضل ينحى. نعم.
وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس.
قال رحمه الله تعالى: والشهيد إذا مات في المعركة، وهذا يخرج الشهيد غير الميت في المعركة، لأن سبعة شهداء دون شهداء الحرب، وهم المحروق والمبطون والمرأة ماتت في النفاس والغريق والذي مات في هدم، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. أما الشهيد الذي مات في المعركة ونرجو له الشهادة فإنه لا يغسل، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا هو الأظهر وهذا آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام. وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه، يعني يكفن في ثيابه ويغطى، يا أيها المزمل، يغطى بثيابه ثياب المعركة، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن دماء الشهداء. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، يعني هذا في عذاب القبر. لما سئل عن الشهيد هل يؤمن من الفتنة في عذاب القبر، قال عليه السلام: كفى ببارقة السيف أو السيوف على رأسه فتنة. أما إذا أثخن بالجراح في المعركة ثم مات بعد ذلك فإن هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولو كانت هذه الجراح بسبب الجهاد، طالما وأنه لم يمت في الجهاد فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. 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 إذا كان مع الإمام وكان يقاتلهم بإذن الإمام فنرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة إذا كان، لأن الخوارج لا يقاتلون إلا تحت راية الإمام، وليس لأحد أن يقاتلهم إلا دفعا يدفعهم عن نفسه من باب دفع الصائل. أما كمقاتلة، أما كقتل الخوارج فإنهم لا يقتلون إلا بإذن ولي الأمر، لأن الرسول قال لما قال له عمر: دعني لأقطع عنقه، قال: دعه لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه، لكن هذا بإذن الولاة والسلاطين والحكام. نعم. نعم. نعم يغسل، والأطراف التي قطعت كالرجلين أو اليدين توضع معه في الكفن، توضع معه في الكفن لكن يغسل باقي البدن. نعم. وإذا قطعت في حياته فإنها لا تغسل، وإنما لا مانع ولا تكفن، وإنما تلف في خرقة وتدفن صيانة لها وإكراما لها، وليس من باب دفن الميت. نعم. نعم. لا توضع في أي مكان لا بأس، توضع في الكفن.
قال رحمه الله تعالى: والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، ولا يقطع شعره ولا ظفره.
قال رحمه الله تعالى: والمحرم يعني بحج أو عمرة يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، ولا يقطع شعره ولا ظفره. وذلك لحديث الرجل الذي وقصته الدابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، فلا يغطى وجهه، وإنما يغسل بالماء والسدر، ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة يلبي، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. نعم.
قال: ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب اللبن عليه نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب دفن الميت في لحد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. وهذا على سبيل الاستحباب والأفضل، والشق يكون عموديا في الأرض، وأما اللحد فإنه يكون فيه ميلان عن جهة هذا الشق، فيشق عموديا في الأرض ثم يميل من أسفل إلى جهة القبلة، حيث أن الميت إذا وضع يكون على جهة القبلة. فإذا لم يوجد لحد فإنه يشق له في الأرض ويهدر عليه التراب ولا بأس. وإذا وجد لحد ونصب عليه اللبن، الطوب اللبن في فوقه، ثم يهدل التراب بعد ذلك، فهذا هو الأفضل، كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن السنة تعميق الحفر في القبر وتوسيعه بقدر المستطاع، يعمق صيانة للميت. ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. الآجر مثل الفخار في زماننا، ولا شيء مسته النار، هذا لا يدخل القبر. قيل إن هذا تفاؤلا للميت، من باب التفاؤل للميت أنه لا تمسه النار إن شاء الله. ويوجد في بعض البلدان ربما يوجد حرج شديد في هذه المسألة، وقد نقشت شيخنا في هذه المسألة نقاشا طويلا في الدرس، في لأن الإسمنت وبعض الأشياء وبعض الأحجار التي حتى بعض الأحجار التي لا تقطع من الجبال تدخل النار، أن هناك نوعين من الأحجار التي يأتون بها المقابر يغطون بها القبر من أعلى، هناك أحجار تقطع من الجبال، وهناك أحجار لا بد وأن يدخل بها النار، كذلك الإسمنت أظنه أيضا يدخل النار. ويوجد بعض البلدان ربما لو حفرت نصف متر يخرج الماء، والمساحة التي وضعت للمقابر ضيقة، وعدد السكان كثير، وربما إما أن تحفر ويصبح الميت في يعني مثل القناة من أو الجدول الصغير من الماء، وإما أن تضع شيئا يحجب هذا الماء عن الميت. فقال يجتهدوا ألا يدخلوا شيئا فيه مسته النار، لأن هذا يكره كراهة شديدة، إدخال شيء مسته النار للقبر. ولكن يوجد في بعض البلدان كما قلت لكم حرج شديد جدا، ربما لو حفرت يخرج الماء على مسافة قريبة، ويحتاج والعدد كثير، ربما يدفنوا في القبر بعد يوم أو يومين أكثر من واحد، ويكون زحام، وحول الأرض أملاك للناس، أملاك للناس لا تستطيع أن تتسع لا هكذا ولا هكذا. نعم، فهذا من باب التفاؤل للميت. نعم نعم. لا لا، هذا خطأ جدا، يحفرون لأسفل كما أنه يتسع لأعلى فيمكن أن يتسع لأسفل. ولو دفن أكثر من واحد الحمد لله لا بأس، لو دفن أكثر من واحد في القبر لا مانع عند الحاجة. نعم. ويقدم الأحفظ لكتاب الله كما فعل المسلم في بعض الغزوات. نعم. يعني أنه يشق هكذا هكذا القبلة، يحفر القبر شق إلى أسفل، ومن أسفل هذا الشق يجعل لحد للداخل ويوضع الميت على جنبه الأيمن وجهه إلى جهة القبلة. فهمت؟ شق هكذا عمودي ينزل في الأرض، حفرة، يشق حفرة في الأرض ويوسعها مسافة متر أو أكثر، ومن أسفل هذه أعمق الحفر يأتي من أسفل ويدخل لحدا يميل بالشق، ولذلك سمي اللحد لحدا لأنه من الميلان، الإلحاد هو الميلان، فيميل عن هذا الشق العمودي إلى الجنب ويوضع الميت. نعم أسفل. في باطن القبر من أسفل، هذا هو السنة. نعم. ورأينا هذا في السعودية، منطقة أفدنة آلاف الأمتار تبرع بها سماحة الشيخ العالم محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز رحمه الله في منطقة النسيم في شرق الرياض، وفعلا هناك المقابر تذكر بالآخرة بخلاف المقابر هنا. المقابر هنا صارت يعني بلغنا أن في القاهرة بناء مثل غرفة البيت، ويضعون الميت على الأرض هكذا مثل هذا الكتاب، أليس كذلك؟ بلى، على الأرض. يعني لو خرجت هوام وخرجت سباع وجاءت حيات وما شابه ذلك تأتي للميت. نعم. لا. يجلسون فيه والأموات تحته. لا أقصد. وهل هذا يذكر بالآخرة؟ هل مثل هذا القبر يذكر بالآخرة؟ ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو قال الآخرة. لكن المقابل بهذه الطريقة التي قلت لكم تدخل المقبرة تشعر بتذكر الموت، وأنك ستوضع في هذه الحفرة بعد قليل، ستوضع في هذه الحفرة كما وضع هذا الميت، وينصب يوجد طوب لبن، طوبة تقريبا في أكبر من هذا الحجم قليلا، و إذا وضع في باطن اللحد، انتبهت يا حمزة، إذا وضع في باطن اللحد ينصب الطوب اللبن بهذه الطريقة، يعني كأن هذا اللحد والميت وضع ها هنا وينصب الطوب اللبن هكذا، ثم يهدل التراب عليه، تشعر حتى القبر وهو فارغ تشعر ب يعني بشيء مخوف القبر. نعم. أما القبور الآن الله المستعان، نسأل الله العافية. نعم. نعم. إلى هل سؤالك يأتي في الأخير. نعم. كيف يعني يجعل الميت إلى أي جهة؟ يسند ظهره؟ لا، الوجه إلى جهة القبل، رأيناه الوجه إلى جهة القبل. نعم. نعم. لا يكون ميلان هكذا، أين الميلان هنا؟ يصبح شق. نعم. طيب يحفر ماذا ثم ماذا؟ يحفر حفرة عمودية تقصد؟ عمودية أيضا؟ أيوة، لكن لها ليس لا تميل عن الحفرة الأولى إلى أسفل هكذا، ليس لا سقف ولا غير تراب، لا، الذي رأيناه بهذه الصورة قلتها لكم، يحفر هكذا ومن باطن القبر يحفر هكذا ويوضع الميت وينصب اللبن عليه هكذا. نعم. هذه من أين هذه؟ هذه الصورة التي يقولها نبي الآن، هذه الصورة التي من أين أتيت بها هذه؟ نعم 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 إدراج. نعم. أجرا. نعم. هذا من باب التفاؤل فقط، لا أعلم دليلا صحيحا في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إن لم يكن معه ندب ولا نياحة.
ويستحب تعزية أهل الميت سواء من الرجال أو النساء، ومما يفعل بعض الناس اليوم من القول بأن التعزية خاصة بالرجال فهذا ليس من السنة، وبعضهم يتنطع في هذا جدا يقول التعزية خاصة بالرجال، هذا مخالف للسنة، يجوز الرجال يعزوا الرجال والنساء يعزوا النساء لا مانع بالضوابط والحلول الشرعية. قال: والنبي عليه الصلاة والسلام: ويجوز للمحارم أن يعزي بعضهم بعضا. فلما أرسلت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إحدى بناته أن ابنها في النزع، قال النصر للرسول الذي جاء: أرجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. فعزمت عليه أن يأتي، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والأظهر أنه ليس للتعزية وقت معين، لا شهر ولا غيره، متى علم عز أخاه المسلم. نعم. قال: والبكاء عليه غير مكروه أيضا مما يفعله بعض الناس، إذا بكى شخص يقول له اصبر اصبر، هو صابر، الذي يبكي ليس جزعا، إنما الذي يجزع هو الذي يلطم الخد أو يشق الجيب أو ينثر الشعر أو يدعو بدعوى الجاهلية كأن يقول يا جملا أو ما شابه ذلك، وإنما الذي يبكي ليس جزعا هو صابر. وإلا فإن سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام من البشر بكى، النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما مات ابنه إبراهيم، فالبكاء لا ينافي الصبر، وإنما الذي ينافيه لطم الخد أو شق الجيب أو نثر الشعر أو الدعاء بدعوى الجاهلية والندب. نعم نعم. المهم لا يكون فيه ندب وصرخ. نعم. لأن بعض الناس يبكي ويخرج صوته لا مانع. كنا نسمع لصدر أزيزا كأزيز المرجل من البكاء في حديث عبد الله بن الشخير في صفة بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكون معه تسخط ولا كلمات فيها تسخط على القدر والعياذ بالله ونحو ذلك. نعم. فالبكاء يجوز، أما الصراخ والعويل هذا هو الممنوع. نعم. يعزي متى شاء، متى وصله الخبر يعزي ولو بعد شهر على الصحيح لا مانع. لا لا، هذا مخالف للسنة، لا يجلسون. ولكن لو جاءوا مثلا عزوا وزاروا أقاربهم الآخرين غير أصحاب المصيبة وجلسوا عندهم يوم أو كذا لا مانع لا مانع. ها؟ خلاص نصرف نحن، خلاص انتهى 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 الميت مات وذهب، خلاص نذهب إلى عمله في الصباح، كل واحد يذهب إلى عمله، يوم الشافعي إنسان يعزي في المسجد وفي الشارع في الطريق ولا يجتمع للتعزية. أصحاب الميت سيفعلون طعام للقادمين أما أنهم مشغولون بمصابهم. السنة صنع الطعام لأهل الميت، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، أعينوهم على مصيبتهم. أما أن هو عنده مصيبة ويصنع لك الطعام، هو مشغول ليس متفرغا لهذا، وهذا الاجتماع من النياحة، اجتماع للتعزية من النياحة. وإن كان بعض العلماء يتسامح في إذا كان المكان ضيقا لا مانع أن يجلس شيئا يسيرا أمام البيت وما شابه ذلك، بعض العلماء يرى هذا، لا لكن الأفضل الإنسان يعزي وينصرف. لكن لو كان في جلوسه تسلية للمصاب، كان يكون مثلا صديقه أو طالب علم يصبره، والأمر مثلا فيه تغطية للجسد أو يعني خرق للبدن وما شابه ذلك، وجلوس هذا الشخص يصبره، نرجو إن شاء الله ألا بأس بهذا. نعم، لكن لا يكون بقصد الجلوس للتعزية، لا، لا يجلس للتعزية، يعزي وينصرف. حتى صاحب الميت لا يجلس معهم، يتركهم. نعم، لابد أن تنتهي هذه البدعة، ولن تنتهي إلا في جنائز أهل السنة، لابد أن تنتهي. متى الإنسان يجامل ويقول ماذا أفعل؟ أنت أول واحد تفعل السنة، حتى تنتشر السنة أنت أول واحد تفعل السنة. والحمد لله فعلنا هذا في موتانا، والحمد لله. نعم، يغضب بعض الأقارب الأعمام وكبار العائلة وما شابه ذلك، لكن إذا وجدوك صلبا في الحق يحترمونك بعد ذلك. لكن لو أنت الآن طول السنة تقول للناس الاجتماع للتعزية بدعة، ولما جاءك ميت جلست، يصدق الناس ماذا؟ قولك أم فعلك؟ بعد ذلك لا يصدقون لا قولك ولا فعلك. لذلك الاقتداء بالفعل أبلغ من الاقتداء بالقول، كما في قصة صلح الحديبية لما أمر الناس أصحابه أن يحلوا من العمرة وأن يذبحوا الهدي، أن يحلوا من العمرة وأن يذبحوا ذبيحة في الحديبية، والصحابة تأخروا في ذلك رضي الله عنهم، فدخل إلى أم سلمة عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله اخرج واحلق رأسك وانحر هديك، ففعل، فكادوا يقتتلون على الحلق، كلهم خرجوا من النسك. فالعلماء يقول الاقتداء بالفعل كما ذكر الشراح هذا الحديث في الصحيح، أن الاقتداء بالفعل أبلغ من الاقتداء بالقول، وهذا واقع، هذا واقع. لو المدرس الآن كل يوم يقول للطلاب لا أحد يسب زميله، لا تسب زميلك يا سعد، لا تضرب زميلك يا سعد، والمدرس أول ما طالب يفعل شيء يسبه، هل يقتدي به الطالب؟ لا يستطيع أن يقتدي به، لابد أن يكون قدوة عملية. نعم نعم، في النياحة، لا أعلم هذا الحديث، من استأذن في النياحة؟ أين الحديث؟ من؟ الله أعلم، لا أعلم هذا. النياحة محرمة، لا تجوز، من الكبائر. نعم. سموه ايه؟
عشاء الميت.
لا بأس يصنع اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، لكن لا يسمونه عشاء الميت، ولقد الميت لا يأكل مثل أكل الأحياء، حياة برزخية غير هذه الحياة. إنما لا مانع أن يصنع له طعاما يعينهم على المصيبة، قد يبقى الإنسان مصابا بميته يومين أو ثلاث أو أربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم، أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بزيارة القبور للرجال. والحنابلة يرون عدم مشروعية زيارة النساء للقبور، بل العلماء تنازعوا في ذلك على خمسة أقوال، كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع، قيل أنها من الكبائر، وقيل محرمة، وقيل جائزة، وقيل مكروهة، وقيل مستحب، يعني تدور مع الأحكام الخمسة. وذهب بعض العلماء إلى أنها مستحب، علم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، وأطال النفس في هذا في أحكام الجنائز، يستدل على استحباب زيارة النساء للمقابر. والمانعون استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زوارات يعني كثيرات الترداد في الزيارة، يترددن كثيرا على الميت. والمبيحون استدلوا بأدلة منها ما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بين القبور فسمع امرأة تنا صبيا لها فقالت اتق الله يا أمة الله يا أمة الله واصبري، قالت دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه هو ذهبت تعتذر قالت أتيته فلم أجد عنده بوابين، فقال عليه السلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا لم ينهها عن زيارة القبور، ولو كان ممنوعا لنهاها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أبدا. فلما لم ينهى عن ذلك دل على أن هذا جائز في حق النساء بل مشروع. وأيضا العلة من زيارة القبور ما هي؟ فإنها تذكركم الآخرة، ويشترك النساء والرجال أيضا في هذه العلة. ولكن المنعون قال النساء عندهم ضعف وربما يحصل منهم نياحة أو صراخ ولا يصبرن، فالحاصل هذا الأمر يدور بين الكبار، وكل علمائنا فيما أعلم يمنعون من هذا، كل العلماء يمنعون من زيارة قبور الزوال في فتوى اللجنة الدائمة، وأنه محرم لا يجوز للنساء زيارة المقابر. والمبيحون والذين قالوا بالجواز قالوا بشرط إذن الزوج وأمن الفتنة، ألا يكون هناك فتنة على المرأة في الصراخ، أو يكون هناك مجرمون في المقابر لا سيما في أزمة الفتنة، وأن يأذن لها محرمها زوج أو أب أو ابن أو أخ أو ما شابه ذلك من المحارم. وأيضا مستدل به حديث عائشة في الصحيح للبخاري في صحيحه، قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي الله السلام عليكم أهل الديار الحديث. فقالت أرأيت إن أنا زرت القبور، ولم يقل لها لا تزوري. هذا من أدلة من قال بالجواز، والخلاف في ذلك قوي جدا بين العلماء. نعم. ولا صح الإنكار على المخالف، لا مانع من النقاش العلمي والحوار الهادئ، ولكن لا ينكر على المخالف. وفي بالمناسبة في أظن ما أذكر في منهج السالكين أو في أي كتاب نسبت هذا القول للشافعية، والصواب أن هذا كلام بعض العلماء منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأي قربة فعلها وجعل ثواب أهل الميت المسلم نفعه ذلك.
هذا عند الحنابلة أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، كان يقرأ القرآن فإذا انتهى من القراءة جعل هذه القراءة لوالده مثلا أو لأمه المتوفى، هذا عند بعض العلماء جائز إذا فعل القربة ثم أهدى ثوابها للميت نفعه ذلك، وهذا مذهب الأحناف أيضا مع الحنابلة. والقول الآخر هو المالكية والشافعية أن الميت لا ينفعه إلا أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، يعني التي جاء بها الدليل، وأيضا الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وهذا هو الأظهر الذي عليه المحققون خلافا للمذهب مذهب الحنابلة. وقد أطال النفس ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية في هذه المسألة في مبحث جميل في شرح الطحاوية له رحمه الله. والأظهر والله أعلم لدى المحققون من أهل العلم أن الذي يصل ثوابه للميت هو الذي جاء به النص، لأن هذا كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحريص على وصول الخير للناس، ولكنه لم يبين إلا هذا. وبعض علماء المبيحون من الأحناف قالوا لأن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه، فأي شيء أهداه لوالده المتوفى فإنه يصل ثوابه إليه. ولكن الأظهر والذي عليه الدليل هذه الأشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصيام، يعني صيام الفريضة وهو رمضان وصيام النذر. من صام من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، وكذلك صيام رمضان، وهي فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، صيام رمضان أيضا الفريضة يقضي عنه وليه. أما إذا مات مثلا في اليوم العاشر من رمضان وبقي عليه 20 يوما هل يصوم عنه أولياءه؟ لا، لأنه مات لم يعد مكلفا، لكنه لو كان مريضا مرضا يرجى برؤه، ولكن شاء الله أنه يموت قبل أن يقضي، شفي بعد رمضان ولكن أجل إلى شعبان القابل فمات في رجب، فإن أولياءه يصومون عنه، يصومون عنه. نعم نعم. لا نعلم هذا من السنة، لا أعلم هذا من السنة في شيء. نعم. وذكر الشيخ عبد العزيز فائدة في الوعظ عند القبر، وقال ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب موعظة المحدث عند القبر، وذكر حديث علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها في الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيد الحديث. وذكر أيضا حديث البراء بن عازب، ولكن هذا لا يكون ديدنه دائما، لو فعل ذلك أحيانا لسيما إن جاء والقبر لم يجهز بعد أو اللحد لم يجهز بعد فإنه لا مانع أن يعظم بكلمات يسيرة، وألا تتخذ المقابر منابر لا سيما في السياسة وفي الدعوة لبعض الأحزاب وما شابه ذلك من البدع والضلالات. ولكن لو فعل ذلك أحيانا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما جاء والقبر لم يلحد بعد جلس وجلس الصحابة حوله كأنما على رؤوسهم الطير ووعظهم في القبر عليه الصلاة والسلام وعند الموت بالحال عند الموت، لا مانع من هذا، لكن لا يتخذ دائما حتى يقال الآن اتفضل قل كلمة المقبرة، صلى للمقبرة كلمة وللزواج كلمة، عند شراء البهيمة الفاتحة أو كلمة، بدل ما يقول بسم الله في عقول مثلا يقول الفاتحة الميت الفاتحة والحي الفاتحة والتجارة الفاتحة، ما علاقة الفاتحة إنك تبيع بقرة وتشتري جاموسة، ما علاقة الفاتحة بهذا؟ الله قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، القرآن للأحياء ليعظهم الله لتتعظ قلوبهم به، وليس القراءة على الأموات والسرادقات وصناعة التباهي والتفاخر بالخيام واللحوم والمقر الصيد صوته جيد وأخذ كم ألف، هذا كله من البدع المنكرة. أو يوصي من البلاد تطار في بلادنا أيضا الآن في يقولون في صعيد مصر الولد يوصي أباه لا بد أن تذبح لي بقرة، والآخر أو الأم والأخرى تقول لا أنا لا أريد في خالك أريد بقرتين وتوصي، هذه الوصية لا يعمل بها، لا يعمل بهذه الأشياء إذا كانت من أجل البدع والمنكرات وإقامة السرادقات، هذا من المنكرات. نعم. طيب لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم. نعم. هذا أشد وأنكر والعياذ بالله، قد أنكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ نباز أيضا إذا جاء الملوك يذبح عند أقدامهم، وهذا من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ صالح على الشيخ في شرح كتاب التوحيد التمهيد، هذا من الذبح لغير الله أن يذبح عند رجل القبر أو يذبح عند قدوم الملك والأمير عنده. أما لو ذهب في البيت وذبح من أجله إكراما له ضيافة فهذا مشروع من الإيمان إكرام الضيف، لكن يذبح عند قدومه في الطريق يذبحون الذبائح لا. وأيضا بعض العلماء استنكر هذا في الصلح، إذا تصالح عائلتين وقبلتين صاروا يذبحون ويأخذون حق هذا الصلح من الذبائح، بعض العلم يستنكر هذا أيضا. نعم نعم نعم. الاحتفاء ما معنى الاحتفاء؟ يحتفي. نعم نعم، من السنة الاحتفاء في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر رجل
فقال يا صاحب السبتتين ويحك ألقهما. عند بعض أهل العلم أن هذا من السنة، وعند بعضهم أن هذا خاص بالنعال السبتية، أنها من جلود البقر وفيها نوع يعني زينة أو تكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم في المشيع، إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم. والأحوط خلع النعال في المقابر خروجا من الخلاف. نعم، في المقابر عموما، في داخل سور المقابر. نعم، اعتياد هذا من البدع المنكر المنتشرة في بلادنا أيضا، كل جنازة يجلس يعظهم أحد في المسجد، حتى صار هذا سنة، ولو أن شخصا تركها الآن قالوا ضيعت السنة. وهذا من البدع، ليس من السنة في شيء، أن يجلسوا في مسجد قبل موعد الجنازة ساعة أو ساعتين، أحيانا يجلسوا ساعتين وأكثر من ساعتين، وإنما هذه الموعظة على القبر، لأن الموقف يحتمل هذا، الذين يجلسون بعضهم يشرب الشاي في مؤخرة المسجد أو يشرب الدخان أمام المسجد والواعظ يتكلم ولا أحد يستمع. نعم نعم، لا، كل هذا من البدع المنكرة، ولا التلقين على القبر ولا أي شيء، كل هذا مخالف للسنة. إنما يدفن الميت الذي رأيناه في وجوه العلماء، مثل الشيخ صالح اللحيدان في المقابر رأيناه، والشيخ عبد العزيز الرجحي وغيره من العلم، ربما يكون أكثر من جنازة، فيحضر الشيخ يذهب عند هذه الجنازة وقتا، ثم يذهب إلى هذه الجنازة وهذه الجنازة وهذه الجنازة، وإذا انتهوا من دفن هذه يأخذ حفنات كما جاء في السنة ويرمي على هذا القبر، ثم هذا ويعزي أصحاب هذا القبر، يعني يأخذ في ذهاب واحد عدة جنائز. نعم، ولا أحد يتكلم، وما رأيناهم يعظون عن القبر أيضا، رأينا علماءنا لا يعظون عن القبر، الشيخ اللحيدان وعبد العزيز الرشي، ما رأينا فيما رأيت لم أرى أحد منهم وعظ على القبر، لأن المقابر هناك جاهزة، مئات المقابر جاهزة، هناك عمال يعملون في هذه المقابر يجهزونها، تكون جاهزة دائما، وينتقل الميت من جامع الرجح مثلا بينهم مسافة إلى شرق الرياض النسيم التي فيها المقابر، ربما يمشون مثلا 20 دقيقة أو 25 دقيقة إلى نصف ساعة، ويذهبون يضعون الخشبة ويدفن الميت وينصرف، ينصرف الناس. نعم، بالسيارات، لا مانع من حمل، يمشون نصف ساعة بالسيارة تقريبا، يعني كيلوات. نعم نعم، نرجو له الشهادة، هذا نرجو له الشهادة، طالما أنه مات في قتال ضد الكفار، ضد الكفار والمشركين إذا كانوا يجاهد في سبيل الله، فنرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة، لكن نجزم لمن جزم له الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم، الذي يدفن هو يضع الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا أيضا من السنة الفائتة. نعم، الذي يدفن فقط، الذي يتولى الدفن. نعم نعم، لا، لم يرد حل الأربطة كلها، لم يرد في السنة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه